وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وما عن الحمير أن مولانا عجل الله فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله. كان كلامنا أخيرا وما زال في استدلال المخالفين للمشهور على بطلان عقد الفضول بالسنة الشريفة، حيث استدلوا بمجموعة من الروايات. تعرض الشيخ قدس سره لستة منها، تقدم الكلام في ثلاثة منها، بلغ الكلام فعلا إلى الرواية الرابعة. قال قدس سره وما عن الحمير أن مولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائل الحمير، فسأله عدة أسئلة، من جملة الأسئلة ما يتعلق بمبحث كلامنا. في جواب بعض مسائله كتب الإمام أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. ومن المعلوم أن الفضول لا ينطبق عليه شيء من هذه العناوين، فشراء الفضول لا يكون مؤثرا، لا يكون نافذا، بل يقع فاسدا من أساسه. هذا ما فهموا من الرواية المباركة، بطلان الشراء الفضولي، ولا خصوصية للشراء بل عقد الفضولي. قالوا ببطلان عقد الفضولي من أساسه. الرواية الخامسة، قال وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل. النيل، تقدم هذا اللفظ في صحيحة أبي ولاد السابقة، وأن المراد منه ليس النيل المتعارف في مصر، وإنما بلدة أو قرية قريبة من الكوفة. وبتعبير بعض اللغويين بلدة بين بغداد وواسطة. ولا بأس أن نستذكر ما ذكره الحموي في معجم البلدان حول النيل. قال بليدة، مصغر لبلدة، يعني قرية في سواد الكوفة، يخترقها خليج كبير يتخلج، هذا الخليج يعني النهر يتخلج من الفرات الكبير، حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر. هذا ما ذكره الحموي في معجم البلدان، باعتبار أن هذا المصدر مما هو متخصص في معرفة خصوصيات البلدان ومواقعه ومواقعها. ولا بأس هنا أن نذكر ما ذكره بعض الأعلام أن للنيل ثلاث معان. المعنى الأول يطلق على بلدة قرب الكوفة، وهذا هو المعنى المراد به في صحيحة أبي ولاد المتقدمة. المعنى الثاني: بلدة قديما بين واسطة وبغداد، وهذا ما ذكره الفيروزابادي في القاموس. المعنى الثالث: فرع من نهر الفرات، فرع من نهر الفرات ينتهي إلى دجلة، وهذا المعنى هو المراد في المقام عندما قال: في أرض، موقع هذه الأرض بفم النيل، يعني صدر ذلك النهر ومبدأه، يعني في بداية هذا النهر هناك أرض يقول اشتراها رجل. فالصحيح هذا، يعني الخبر الصحيح، مورده في أرض بفم النيل، يعني في صدر ذلك النهر ومبدئه، اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم، هي أرضهم في المصدر الكافي وكذلك التهذيب، هي أرضهم. وأهل الأستان كما في الكافي وكذلك في نسخة التهذيب وكذلك النسخ المصححة من المكاسب، وأهل الأستان. الأستان بالضم أربع كور ببغداد: عال وأعلى وأوسط وأسفل. الكورة ماذا تعني؟ كما يذكر الطريحي رحمه الله في مجمع البحرين، الكورة تعني الناحية، والمدينة جمعه كور أو جمعها كور، فمن يقولون أربع كور يعني أربع نواحي، أربع مدن. وأهل الأستان يقولون هذا في نسخ الكافي والتهذيب، يعني المصادر لهذه الرواية. ولكن بعض المحققين اللي هو الشهيدي رحمه الله في حاشيته على المكاسب يثبت اللفظ بالأسياف، وأهل الأسياف، أسياف جمع سيف بالكسر، بكسر السين. هذا من بعض الجهات يكون هذا التعبير أو هذا الضبط أقرب إلى ما نحن بصدده، باعتبار أن الأسياف كما في القاموس جمع سيف بكسر السين، وسيف معناه ساحل البحر وساحل الوادي أو كل ساحل، فأصحاب السيف هم أصحاب ساحل النيل، فينسجم مع في أرض بفم النيل، هم أصحاب ساحل النيل الذي تقدم تفسيره ويؤيده قول السائل: أرض بفم النيل، أي بفم ذلك النهر وصدر ذلك النهر. فإذا أهل الأرض يقولون هي أرضهم، أهل الأسياف اللي هم على الساحل، على ساحل النيل، يقولون لا، هذه أرضنا. قال يقولون هي من أرضنا، يعني هذه الأرض جزء من أرضنا. فيأتي هذا الشخص المشتري، الرجل يأتي إلى الإمام ويسأل عن حكم هذا الشراء، حكم شراء هكذا أرض. فقال عليه السلام: لا تشتريها، إلا برضا أهلها، لا تشتريها طالما كانت الأرض شبهة موضوعية، فلا تقدم على شرائها إلا بعد إحراز الرضا في البيع. وهذا الشراء منك لا يفيد ولا يجدي، فهو إرشاد إلى الفساد. وأن الشراء إذا كان كذلك فيكون ماذا؟ فيكون فاسدا، أي شراء من دون إذن أهلها، فشراء فضولي لا يجدي ولا يكون مؤثرا. الرواية السادسة، الرواية الأخيرة، صحيحة محمد ابن القاسم ابن الفضيل وليس الفضل. وما في الصحيح عن محمد ابن القاسم ابن الفضيل: في رجل اشترى من امرأة من آل فلان. الشيخ رحمه الله نقل الخبر مضمونا، نحن الآن نقرأ على المصدر اللي هو الكافي، في الكافي الجزء الخامس صفحة 134 رقم الحديث 8: في رجل اشترى من امرأة من العباسيين، يعني الامرأة من العباسيين، اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم. القطائع محال ببغداد، أقطعها المنصور لوزرائه وأهله، وخلفاء بني العباس لما جاءوا أودعوها إلى تلك المرأة، وهذه المرأة باعت قطيعة منها، أي من تلك القطائع، وهذه المرأة باعت قطيعة من تلك القطائع إلى ذلك الرجل، فجاء ذلك الرجل يسأل الإمام صلوات الله عليه. هذه أصل فكرة المعاملة: في رجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم، فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال، فكتب عليها يعني صارت الكتابة على ورق يعني أشبه بالعقد، وكتب هناك بأن هذه المرأة قد قبضت الثمن، والحال هي لم تقبض، والحال هي لم تقبض الثمن بعد. فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه. فهنا يسأل الإمام فيعطيها المال، يعني الآن هذا الرجل المشتري ينطيها الثمن فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال عليه السلام، قال: قل له، أي بل هو للإمام، قال عليه السلام: قل له، أي لذلك الرجل الذي يسألك اللي هو اشترى من امرأة بعض القطائع، قل له يمنعها أشد المنع، فإنها، الإمام يعلل يبين لماذا، فإنها أي فإن تلك المرأة فإنها باعت ما لم تملكه، يعني باعت شيئا مبيعا، ذلك المبيع ليس ملكا لها. فلماذا لم تملكه؟ لأن هذه القطائع كانت ملكا للإمام الكاظم صلوات الله عليه، باعتبار أن هذه الرواية عن الإمام أبي الحسن الكاظمي صلوات الله عليه. فحينئذ هذه أيضا بيع فضولي، والإمام صلوات الله عليه قال له: قل له يمنعها أشد المنع، فإنها باعت شيئا لم تملكه. فبيع فضولي، والإمام لم يبين أنه إن أجاز فيمضى وإلا فلا، وإنما أطلق الحكم بأنه يمنعها أشد المنع، ولا يحق لهذا المشتري أن يدفع الثمن لها، مما يعني أن هذه المعاملة باطلة فاسدة. أيضا استدلوا بهذه الرواية الصحيحة السند على بطلان بيع الفضولي أساسا. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم من الروايات الستة التي استدل بها المخالفون للمشهور القائلون ببطلان بيع الفضولي، إلا أن الشيخ الماتني قدس سره أجاب على هذه الروايات واحدة واحدة. أما الحديث الأول، الحديث النبوي الأول: لا تبع ما ليس عندك. المستدل استدل بهذا الحديث على بطلان بيع الفضول بما خلاصته أن بيع الفضول من مصاديق بيع ما ليس عندك، وبيع ما ليس عندك باطل، فإذا بيع الفضول باطل. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على الاستدلال بهذا الحديث النبوي، فذكر قدس سره ابتداء في مقام الجواب ذكر نقطتين، يعني أضاف مطلبين. النقطة الأولى: ما المراد من الموصول بين قوسين ما في قوله عليه في قوله صلى الله عليه وآله لا تابع ما ليس عندك؟ لا ريب في أن المراد بالموصول المتاع، المال، والمتاع على نحوين: تارة يكون عينا شخصية وعينا خارجية، من قبيل هذا الكتاب المعين، وأخرى يكون المتاع كليا مما يقبل الصدق على كثير، من قبيل من من الحنطة مثلا. والمراد من الموصول هو المبيع الشخصي الخارجي للمبيع الكلي، وذلك لدلالة الإجماع والنصوص على أن بيع الكلي جائز. بيع الكلي ماذا؟ جائز. والحديث هو في مقام ماذا؟ لا تبع، نهي، لدلالة الإجماع والنصوص على أن بيع الكل جائز ولا يلزم فيه أن تكون للبائع سلطنة على المبيع، بل حتى لو لم يكن للكل فعلا مصداق في الخارج، مع ذلك يصح بيعه ويستقر في الذمة. فإذا وهذا النحو من البيع، بيع الكل، وهذا النحو من البيع ليس باطلا حتى يشمله حديث لا تبع ما ليس، حتى يشمله الحديث النبوي. فإذا المراد هو المبيع الشخصي. النقطة الثانية، ما المراد من البيع في قوله صلى الله عليه وآله لا تبع؟ بيع مال الغير على نحوين، تارة يبيع مال الغير للمالك الأصلي، وأخرى يبيعه لنفسه، مرة يبيع للمالك الأصلي ومرة لنفسه. والمراد من البيع في الحديث النبوي هو البيع لنفسه، والشاهد على ذلك ظاهر أمرين. الأمر الأول ظاهر نفس كلمة لا تبع ما ليس عندك، فإنه ظاهر في بيع مال الغير لنفسه. والأمر الآخر ظاهر سؤال السائل، أعني حكيم ابن حزام، فإن ظاهر سؤاله هو السؤال عن البيع لنفسه. فإن حكيما هذا كان شغله هكذا، أنه يبيع متاع غيره عن نفسه، يبيع متاع غيره عن نفسه، ثم يمضي إلى المالك الأصلي ويشتري المتاع منه حتى يسلمه للمشتري. هو أول مرة يبيع متاع غيره، إخوة يبيع أكيد على شخص آخر، بس يبيع عن نفسه، يعني الثمن هو يعني البيع له. ثم يمضي إلى ذات المالك الأصلي مال المتاع، يقول له بيع لي هذا المتاع، يشتريه من عنده، يروح يسلمه إلنا للمشتري. فظاهر سؤال السائل أنه بيع لنفسه، والجواب لا بد أن يكون على طبق السؤال. فإذا نهى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن بيع مال الغير لنفسه. وبعد أن تتضح هذه المطالب يجيب قدس سره على الحديث النبوي الأول بجوابين. الجواب الأول حاصله بعد أخذ هذه المطالب بنظر الاعتبار، وحاصله ما المراد من متعلق النهي في قوله لا تبع؟ علامة استفهام يعني ما مراد متعلق النهي. احتمالان في البين، الاحتمال الأول أن المراد مجرد إنشاء العقد وإجراء الصيغة، يعني بالنسبة لما للغير لا يحق لك حتى مجرد إنشاء العقد وإجراء الصيغة عليه، حتى قولك بعت أنت منهي، أنت منهي عن. فإذا صرف ومجرد إنشاء الصيغة باطل وممنوع، سوى تعقبه رضا وإجازة من المالك الأصلي أم لم يتعقبه، سواء تعقبه رضا من المالك الأصلي أم لم يتعقبه. بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال يكون الحديث النبوي دالا على بطلان وعدم جواز بيع الفضولي لنفسه، وبهذا سوف نخرج عن محل الكلام ومفروض البحث، لأن محل الكلام أين؟ فيما لو باع الفضولي مال الغير للمالك لا لنفسه، أما بيع الفضولي لنفسه مورده معقود في المسألة الثالثة، وكلامنا فعلا معقود في المسألة الأولى وهي بيع الفضول للمالك من غير سبق نهي منه، لأنه إحنا هذه المباحث كلها ما زلنا في المسألة الأولى، من أصل مبحث البيع الفضولي الشيخ كله حصر في ثلاث مسائل، ما زلنا في المسألة الأولى مفروض كلامنا أن الفضولي جاي يبيع مال الغير للمالك مو يبيع لنفسه، وبهذا سوف نخرج بعد عن محل الكلام. فإذا على ضوء هذا الاحتمال الحديث النبوي أجنبي عن محل الكلام. الاحتمال الآخر شنو معنى لا تبع؟ الاحتمال الآخر أن يكون المراد هو أنه كيف تتعامل أيها الإنسان مع ما عندك وما هو ملكك، بأن توقع البيع منجزا والمشتري يوقع الشراء منجزا من دون ترقب وانتظار إجازة أحد، فالعقد من الأول بينكما مؤثر ويترتب عليه الأثر المقصود، أعني الملكية. هذا وين تعاملنا؟ مع ما هو عندنا، مع ما هو ملكنا. بالنسبة إلى ما ليس عندك وما هو ليس ملكك فلا يحق لك أن تتعامل معه بهذه الكيفية. فالأثار المقصود لا يترتب على معاملتك هذه، وهذه المعاملة لا تقع لك إلا، شوف ذاك المعنى الأول ما المجرد الإنشاء قلنا باطل وممنوع، بعد إيش قلنا وراء؟ سواء تعقبه رضا وإجازة للمات الأصلي أم لم يتعقبه، هو نفس المجرد الإنشاء هو باطل، هو ممنوع منه. هنا هاي المعاملة لا تقع لك، هذه المعاملة ما يترتب الأثر المقصود، لأنه هاي ما ليس عندك، ما تقدر تتعامل مع ما ليس عندك مثل ما تتعامل مع منه، مع ما هو عندك، مع ما هو ملكك. إلا أن هذا لا يتنافى مع منه، لا يتنافى مع أن المعاملة الفضولية لها قابلية لحوق الإجازة، وأنه مع الإجازة اللاحقة تقع المعاملة للمالك الأصلي، فنكون قد احتفظنا بمورد الكلام. أي المعاملة لمن استصارت؟ للمالك، وهذا محل كلامنا. هو أم كذلك جاي الفضول جاي يبيع مال الغير للمالك مو لنفسه، ومع الإجازة اللاحقة تقع المعاملة للمالك الأصلي. وهذا المطلب مما لم يمنعه الحديث النبوي ولم يرده، هذا من جانب. ومن جانب آخر أدلة صحة بيع الفضول المتقدمة تشمل هذا المورد أيضا. ثم ذكر قدس سره أنه لم ينفرد قدس سره بهذا المعنى وهذا التفسير لمتعلق النهي في الحديث الشريف، وهو المعنى الثاني، بل العلامة قدس سره في التذكرة أيضا فسر البيع الذي هو متعلق النهي فسره بهذا المعنى. قال رحمه الله: والجواب عن النبوي. أولا أن الظاهر، قلنا ابتداء ذكر زيد نكتين مطلبين أضاف. المطلب الأول لأضافه قال أن الظاهر من الموصول ما هي العين الشخصية مو العين الكلية. ليش؟ قلنا لدلالة الإجماع زائدا النص على شنو؟ على جواز بيع الكلي. فإذا بيع الكلي جائز، إذا ما له علاقة بيع الكلي لهذا الحديث النبوي. الحديث النبوي جاي يمنع، يقول لا تبع ما ليس عندك، قال الشيء اللي هو ما موجود عندك على جواز بيع الكلي. هذا المطلب الأول أو النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا استظهر أن المراد من البيع يا بيع البيع لنفسه مو المن للمالك، وهذا قلنا الشاهد على هذا المطلب ظاهر أمرين، ظاهر مطلبين. قال: ومن البيع، يعني والظاهر من البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين. وحينئذ إذا كان المراد بالمبيع العين الشخصية والمراد من البيع البيع لنفسه، انتقل الشيخ رحمه الله الآن، هذا اللي احنا قلنا، وبعد أن تتضح هذه المطالب يجيب الشيخ رحمه الله على النبوي بجوابين، هذا اللي هو راح يدخل به جواب الأول اللي قررناه. قال وحينئذ فإما أن يراد الاحتمال الأول، فإما أن يراد بالبيع ماذا؟ يا بيع متعلق النهي، وين متعلق النهي؟ لا تبع، لا تبع. شنو المراد من هذا البيع المنهي؟ ما المراد من المنهي؟ ما المراد من البيع المنهي؟ قال يراد بالبيع مجرد الإنشاء، مجرد إجراء الصيغة، هذا ما ممكن لك، يعني بالنسبة لمال الغير ما يحق لك حتى مجرد إنشاء العقد عليه، مجرد إجراء الصيغة عليه. فيكون الحديث الشريف على هذا الاحتمال، فيكون الحديث الشريف بناء على هذا الاحتمال يكون دليلا على بطلان عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له، لا فالبيع بعد لا إلا يقع ولا للمالك بعد إجازته، لأن قلنا هذا سواء تعقبه إجازة من المالك الأصلي أم لم يتعقبه إجازة. زين، وبهذا نخرج عن محل الكلام، لو ما نخرج، نخرج عن مفروض كلامنا. وإما لذا قال هذا بعد لا إلا يقع ولا للمالك، هذا مو محل كلامنا أصلا. وإما أن يراد ما عن التذكرة، المعنى الثاني هذا اللي وضحناه، وإما أن يراد ما عن التذكرة العلامة في التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي. العلامة في التذكرة أفاد بأن المراد من البيع المنهي متعلق النهي لا تبع، مراد أنه لا يحق لك أن تبيع مال الغير لنفسك بطور التنجيز بنحو منجز، ولا يحق لك أن تتعامل مع مال الغير كما تتعامل مع مالك، يعني منجزا ما تقدر تبيعه بنحو التنجيز، لا يحق لك أن تبيعه. أن يبيع عن نفسه منجزا يعني، ثم يمضي على ذلك المالك ليشتريه من مالكه. قال رحمه الله العلامة لأن ليش ما لا يحق لك أن تتعامل مع مال الغير كما تتعامل مع ما عندك؟ قال لأنه صلى الله عليه وآله ذكره جوابا علما للسائل، جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله يعني سأل حكيم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن أن يبيع الشيء، شلون يبيعه؟ فأكيد يبيعه منجزا، فيمضي لمن يمضي إلى مالك المتاع ويشتريه من المالك ويسلمه لمن؟ للمشتري. فإن هذا البيع قال رحمه الله غير جائز، يعني غير نافذ. ليش غير نافذ؟ قال ولا، رح يذكر ثلاث أدلة تقريبا. دليل أول عدم الخلاف، لا نعلم فيه خلافا. قال ولا نعلم فيه، أي في عدم النفوذ، في عدم نفوذ هذا البيع لا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور، النهي لا تبع ما ليس عندك حديث النبوي وعد، وللغرر. يقول هذا البيع غرري، ليش البيع غرري؟ لأنه أول الكلام من قال لك أنك عندما تذهب إلى المالك مالك المتاع يبيع متاعه؟ محتمل يروح للمالك، المالك يقول لا، إما يقول أنا بعته، وإما يقول لا أنا ما بيع المتاع. فعند ذلك تنتفي القدرة من هذا الشخص العاقد الفضولي، تنتفي من القدرة على تسليم المبيع المن للمشتري. لذا قال بيع غرري لأن صاحبها هو المالك قد لا يبيعها، قد لا يبيع العين، فإذا ما باع العين أيها الفضول اشتح تسلم للمشتري مالك. انتهى كلام العلامة في التذكرة. فإذا هذا المعنى الثاني هو الذي أيضا أفاده العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة، ثم يبين أن هذا المعنى أيضا يراد من روايتين أخريتين في المقام، رواية خالد ابن الحجاج ورواية يحيى ابن الحجاج، وهذا فيه بعض الشيء يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد.